بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسعدنا في هذه الليلة ليلة 15 من شعبان في عام 1444 يوافق 7 مارس 2023 أن نبدأ ونستأنف دروس الاثنين، وكذلك في مناسبة افتتاح الديوان الجديد، نسأل الله تعالى لكل ديوان عامرا بذكر الله عز وجل ومنارة للعلم. فيسر إخوانكم اللجنة الثقافية أن يستأنفوا هذه الدروس من هذه الليلة، وفي هذه الليلة نستضيف الشيخ سالم بن سعد الطويل ليحدثنا عن قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فأسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن يسدده وأن يوفقه، إنه ولي القادر عليه. فليتفضل مشكورا.
جزاك الله خير. رحم الله والديك السامعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نزوركم في الله جل وعلا، نتذاكر قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكل مسلم يعلم بأن الدين عند الله الإسلام، لكن لما كثرت الفتن وتشتتت الأمة وظهرت مناهج حديثة وقديمة، خلطت كما يقال الأوراق، فظنوا أن ثم أديان يقبلها الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. بل الله جل وعلا أنزل دينا واحدا وهو الإسلام، وجعله دينا لجميع الأنبياء والمرسلين. منذ أن خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ومن عليها، ويرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، والناس بل والإنس والجن مطالبون أن يسلموا لله رب العالمين. فالله جل وعلا إنما خلقهم لعبادته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما كانت عبادة الله عز وجل إنما هي الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بعث الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين، وكان الناس أمة واحدة، أي الإسلام والتوحيد. فاختلفوا وحدث الشرك في قوم نوح عليه السلام، فأرسل الله جل وعلا أول الرسل نوحا عليه السلام ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى الإسلام، إلى أن يستسلموا لرب العالمين بالتوحيد والطاعة، وأن يجتنبوا الشرك ويتبرؤوا من أهله. وهكذا مضت سنة المرسلين إلى أن ختم الله جل وعلا رسالاته برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا يقبل الله عز وجل بعد أن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام بمعناه الذي أنزله الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعقائده وشرائعه وسلوكه وأخلاقه، فجعله دينا كاملا مكملا. فقال جل وعلا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين أن رجلا من اليهود قال لعمر الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. اليهودي أدرك، فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت عشية عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية من نظر فيها وجد فيها العجب العجاب، دين أكمله الله عز وجل بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لعباده دينا، فأي عاقل يبحث عن غير هذا الدين وقد وصفه الله عز وجل بهذا؟ قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن كثيرا من المسلمين لا يدرك فضل الله عز وجل على عباده بهذه الآية. تكفل الله عز وجل بإكمال النعمة وإتمام بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضيه لنا دينا لم يكلنا إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا ولا اجتهاداتنا ولا إلى أذواقنا، بل الله جل وعلا الكريم الأكرم الرحمن الرحيم شرع هذا الدين وأكمله وأتم به النعمة ورضي لنا دينا. فبدل الناس أقوالا غير الذي قيل لهم، فاعتنقوا واتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فشرعوا شرائع ووضعوا مناهج واعتقدوا عقائد خالفوا بها الكتاب والسنة، خالفوا بها الإسلام النقي الذي بعثه الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقع الانحراف وضل الناس ضلال مبينا بمخالفتهم. والله جل وعلا يقول: وأن تطيعوه تهتدوا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله جل وعلا أكرم هذا الناس الإنس والجان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أيما أحد اقتدى به فقد أصاب، إلا بما اختص به صلى الله عليه وسلم دون أمته. فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحذر جل وعلا كل التحذير بغاية الوضوح بما لا يبقى بذلك أدنى شك، أن كل دين غير الإسلام لا يقبله الله عز وجل، وأن من اعتنق أو اعتقد غير الإسلام فإنه من الخاسرين في الآخرة. فقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فلم تبقى حجة بعد هذا الكلام الواضح الظاهر البين. الدين عند الله الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، للأحمر والأسود والأبيض والأصفر، للعرب والعجم، بل للإنس والجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قال انصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. فدين أرسل الله جل وعلا به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل البشر، لا يأتي على ذهنك خلق إلا والنبي صلى الله عليه وسلم تخلق بأعلاه ليكون أسوة. فقال جل وعلا شاهدا له وإنك لعلى خلق عظيم. بل حتى قبل النبوة لم يؤثر عنه إلا الصدق والأمانة والاستقامة، وما كان يعرف القرآن ولا الإيمان، وكان على درجة من الخلق حتى لا يبقى لأحد عذر أن لا يقتدي به ويقول هذا الرجل لا أشتهيه أو لي عليه ملاحظات أو كان يفعل أو تاريخه كذا وكذا. كلا، فلبث في قومه من عمره سنين حتى بلغ الأربعين لا يعرف عنه منكرا ولا كذبا ولا خيانة. واختاره الله عز وجل من نسب قومه يعرفونه ويعرفون أباه وأمه وجده وأخواله وأعمامه حتى يكون حجة صلى الله عليه وسلم. فبعثه الله اختاره، تخيل تصور بين البشر جميعا، الخلق خلقه وهو اللطيف الخبير، اختار رجلا واحدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليكون حجة بينه وبين عباده، فأكمله بالقرآن. قال جل وعلا ووجدك ضالا فهدى. ما معنى وجدك ضالا؟ قالوا معناه قوله جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فما بالك، ما ظنك برجل زينه الله جل وعلا بالقرآن والإيمان، كان على استقامة في أخلاقه ومرؤته وعاداته وتقاليده بين أمة قد جمعت الظلام كله، عندهم شرك وقطيعة وعقوق وفواحش وربا وقتل وسفك ووأد البنات، ظلمات بعضها فوق بعض. في هذه الظلمات ما تلطخ بشيء صلوات ربي وسلامه عليه، حتى اختاره الله عز وجل وزينه وكمله بالكتاب والسنة بالوحي. ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه، فأنزل الله عليه الكتاب، أنزل عليه القرآن والإيمان. فبمن تقتدي إن لم تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يصلح أن يكون قدوة للعالمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله معصوما. واستدل أهل العلم بعصمته بقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قالوا لو لم يكن معصوما لاقتدى الناس بأخطائه إن كان عنده أخطاء وكانت لهم حجة عند الله، يقول يا رب إنه يخطئ وقد أمرتنا أن نقتدي به فأخطأنا بما عنده من أخطاء. فكان من رحمة الله وحكمته أن يجعله معصوما لا يخطئ لا يعصي الله عز وجل. فإن اختار شيئا خلاف الأولى بادر ورجع إلى الله عز وجل ونبهه الله تبارك وتعالى كما حصل في بعض المواقف. فهو كامل مكمل كمال بشري، كمال بشري ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما هو رسول لا يعبد، وإنما هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يتبع ويوقر ويحترم. فمن اهتدى بهديه فإن هديه خير الهدي. إن الدين عند الله الإسلام، إسلام النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام الذي لم يحرف، الإسلام الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه كتابا وسنة. فلو لم يحفظ الله جل وعلا القرآن والسنة لكان من المتعذر على الإنسان أن يعبد الله. ربي خلقتني لأعبدك، ثم أن الدين هذا ضاع واندثر واندرس وبين الضلالات لم يبقى مميزا، فكيف أعبدك يا رب؟ نعم خلقتنا لعبادتك، فيا رب آمنا بأننا عبادك، أنت ربنا ونحن عبيدك، طيب كيف نعبدك والدين قد ضاع؟ فكان من حكمة الله ورحمته أن يحفظ هذا الدين كاملا حتى يعبد كما أمر سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وكان من حفظ الله عز وجل للذكر أن حفظ السنة لأن لو حفظ الله جل وعلا القرآن دون السنة لما كان لأحد أن يعبد الله. كيف تعبد الله عز وجل بالعبادات وتفاصيلها وشروطها وأركانها واجباتها مستحباتها ومبطلاتها ومكروهاتها؟ كيف؟ وهذا التفصيل أين؟ في الكتاب ولا في السنة؟ في السنة. فكان من رحمة الله عز وجل أن يحفظ هذا الدين كاملا كتابا وسنة. فمن زعم أنه يتبع الكتاب دون السنة فهو كاذب. لماذا؟ لأن في كتاب الله عز وجل أوامر وليس أمر واحد، أوامر باتباع السنة. فمن كان بحق متبع للكتاب لزمه أن يتبع السنة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والسنة قد ضاعت؟ هذا لا يمكن. كيف يقول الله عز وجل: وأن تطيعوه تهتدوا، فإن جئنا نطيعه وإلا السنة قد ضاعت؟ هذا متعذر. كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كيف نتجنب معصيته إذا ضاعت سنته؟ والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف وقد قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ هذا متعذر، لا يمكن حينئذ أن نقتدي برسول الله ولا أن نعبد الله ولا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف نأخذه؟ فكيف نأخذ ما آتانا الله، ما آتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما آتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نجتنب ما نهانا الله عن ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة قد ضاعت؟ هذا لا يمكن. فكان اعتقد هذا وأؤمن به واجزم بأن الله قد حفظ الكتاب والسنة، حفظ الإسلام الذي يقبله من عبادة، حفظ الدين الذي يتعبد العباد به ربهم جل وعلا، حفظ هذا الدين الذي من أجله خلقنا. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أن شخصا ما وظف موظفا عنده ولو في بقالة لكان لزاما عليه حتى ينجح أن يملي عليه: افعل كذا وبع بكذا وافتح الساعة الفلانية واغلق الساعة الفلانية. بقالة من موظف واحد، فهل يعقل أن يخلق الله الجن والإنس بعدد لا يحصيهم إلا هو لعبادته، ولا يحفظ لهم كيف يعبدوه، ولا يحفظ لهم تعاليمه وأوامره ونواهيه وحدوده والأخلاق والآداب والسلوك بل والاعتقاد والأركان؟ هذا لا يمكن. فالله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فلذلك حفظ هذا الدين. فمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل وأراد النجاة وأراد الجنة والنجاة من النار فليلزم الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. ظهرت دعوات ضالة مضلة خبيثة منحرفة تدعو إلى وحدة الأديان، سموها أديان سماوية، وقالوا أن إبراهيم عليه السلام جد موسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم. وقد صدقوا بهذا، أن إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، والرسل من بعده من ذريته ملة أبيكم إبراهيم. لكن هذه الأديان أو هذه الشرائع، التعبير الصحيح الشرائع التي بعث الله عز وجل بها الرسل، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، الرسل من قبلهم، كل هؤلاء إنما دينهم الإسلام والشرائع شتى. وختم الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد نسبة إليه لأنها أنزلت عليه وبعث فيها، وهي شريعة الله عز وجل شرع لكم من الدين، الله الذي شرع. لماذا؟ إنما أنزل هذه الشريعة لتختم كل الشرائع. ولا يقبل الله عز وجل دينا ولا شريعة ولا عبادة إلا التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فخط لنا خطا مستقيما، وتلا قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. خط هذا الخط المستقيم الذي طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله عز وجل، وقال هذا سبيل الله، وخط عن جنبيه سبل وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى المسلم أن يتبع، وأن صراطي مستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عليكم بهذا الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. من بذر هذه البذرة الخبيثة الضالة المضلة؟ إنهم الإخوان المسلمون، فدعوا منذ مؤسسهم إلى يومنا هذا إلى أن تكون هناك مؤتمرات وتكون هناك دعوات، ودعوا في أحد مؤتمراتهم الدعاة يعني أتباعهم من 30 دولة، ودعوا الناس إلى أن تتحد الأديان السماوية زعموا، فيجعلون اليهود والنصارى والمسلمين على حد سواء، وكانوا وما زالوا يدعون إلى إنشاء مبنى من 3 طوابق، طابق مسجد وطابق كنيسة لليهود وطابق كنيسة للنصارى. هذا ما كنت أسمع به قبل أكثر من 30 سنة، بل قريب 40 سنة، حتى نفذ هذه الأيام بما يسمى بالبيت الإبراهيمي. دعوة من؟ من بذرها، من بدأها، من دعا إليها؟ إنهم الإخوان المسلمون. ولهذا وقفت على بعض النقولات وراجعنا بأنفسنا مصادرها من المكتبة الشاملة حتى لا نفتري على أحد من خلق الله، فالافتراء حرام ولو على الشياطين ولو على الكفار، لأن الله عز وجل بعث رسله بالصدق والأمانة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن ينبذ عهد المشركين إذا شعر منهم ريبة. لماذا؟ لماذا لا يقاتلهم؟ قال إن الله لا يحب الخائنين. يقول حسن البنا: الناحية التي ستحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، لأن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، فأريد أن أوضحها باختصار، فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، خصومة اليهود ليست دينية، وقد لعنهم الله في كتابه وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلومة عداوتهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سعوا إلى قتله وسمموه بالفعل، ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم. صارت الآن الدعوة يا شيخ والعداوة ليست ها خصومة ليست دينية. قال لأن القرآن الكريم حض على مصافتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، أثنى عليهم ولعنهم، أثنى عليهم في زمن فضلهم الله على العالمين، ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبقى لأحد حق أن يبقى على اليهودية ولا النصرانية، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم صفحة من التوراة بيد عمر يقلبها وكأنه معجب بها، فقال: متهكم بها أنت يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو كان صاحبها، يعني موسى لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرضى الله عز وجل أن يبقى أحد على اليهودية ولا على النصرانية، ولو كان موسى عليه السلام ولو كان عيسى عليه السلام. إن الدين عند الله الإسلام الذي بعث الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. يقول قال تعالى، الكلام ما زال البنا، قال: ولا تجادوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وعندما أراد القرآن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا من كتاب محمود عبد الحليم الإخوان المسلمين أحداث صنعة التاريخ. يقول وليست حركة الإخوان، كلام أيضا لحسن البنا، وليست حركة الإخوان المسلمون موجهة ضد عقيدة من العقائد، ما هو خلاف عقائدي، وقد صدق بهذا، صدق وهو كذوب، صدق وهو ضال. لماذا؟ لأنه دعوته سياسية ليست إيش عقائدية ولا على التوحيد ولا العقيدة. قال وليست حركة الإخوان المسلمون موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف، إذ إن الشعور الذي يهيمن على نفوس القائمين بها أن القواعد الأساسية الرسالات جميعا قد أصبحت مهددة الآن بالإلحادية والإباحية، وعلى الرجال المؤمنين بهذه الأديان أن يتكاتفوا ويجهوا جهودهم إلى إنقاذ الإنسانية من هذين الخطرين الزائفين. هذا من كتاب عباس السيسي في قافة الإخوان المسلمين. ويقول مصطفى السباعي، وهو كان يعني مرشد الإخوان في عصره في سوريا، يقول فليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية، بل هو معترف بها مقدس لها. كيف معترف بها؟ ها، الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، كيف معترف بالنصرانية؟ طيب، يقول والإسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي. عجيب، كيف والله يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كيف لم يفرق؟ سبحان الله. يقول ولا يعطي المسلم حقا في الدولة أكثر من المسيحي، كيف؟ والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال والدستور ينص على مساواة المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات، ثم اقترح 4 مواد: الإسلام دين الدولة الإسلامية، 2 الأديان السماوية محترمة ومقدسة، 3 الأحوال الشخصية الطوائف الدينية موصونة ومرعية، 4 لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس. يعني لا بأس حتى لو كان واحد يهودي أو نصراني يكون إيش ولي أمر المسلمين. يقول لا، يقول إيش، لا مانع. هذا من كتاب الطريق إلى الجماعة الأم، صفحة كذا. المهم، يقول أما محمد الغزالي فيقول مع ذلك التاريخ السابق فإننا نحب أن نمد أيدينا ونفتح أذاننا وقلوبنا على كل دعوة تواخي بين الأديان وتغرب بينها وتنزع من قلوب اتباعها أسباب الشقاق، أن نقبل مرحبين على كل حدة توجه أو كل وحدة توجه قوى أو حدة توجه قوى المتدينين إلى البناء لا الهدم، ونذكرهم بنسبهم السماوي الكريم وتصرفهم إلى تكريس الجهود لمحاربة الإلحاد والإفساد. يعني دين اليهود والنصارى محرض، أليس الآن هذا إلحاد؟ هذا أيضا إلحاد. يعني واحد يقول عيسى ابن الله، هذا إلحاد ولا توحيد؟ واحد يقول يد الله مغلولة، واحد يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا إلحاد ولا توحيد؟ سبحان الله. يقول ابتكار أفضل وسائل لرد البشر إلى دائرة الوحي بعدما يكادوا يفتلتون منها إلى الأبد، هذا من كتاب هنا نعلم. ثم يقول إننا نستريح من صميم قلوبنا إلى قيام اتحاد بين الصليب والهلال، بيد أن نريد تعاونا بين المؤمنين بعيسى ومحمد، ولا بين الكافرين بالمسيحية والإسلام جميعا. يعني لكافر المسيحية والإسلام من؟ الملحد الشيوعي. أما المؤمن بعيسى ومحمد، طبعا إيش، النصارى لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأسلموا ولا لا. فلذلك يقول إيش، يقول يعني لا بين الكافرين بالمسيحية والإسلام جميعا. وأنا هنا يذكرني هذا بمناظرة قصيرة جدا ذكرها ابن القيم عن نفسه في كتابه غاثة الأهباب. يقول جاء رجل نصراني فقال إن رسولكم لصادق، من يعني؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسولكم صادق، رسولكم صادق. قال فقلت له رسولنا الصادق كفركم، فهل صدق بهذا؟ ايش قال النبي عليه السلام؟ قال انكم كفار، انت تقول انه صادق فكفركم، هل صدق انكم كفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا اريد المناظره، انسحب من اول سؤال. فكيف واحد يؤمن بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مسلما؟ لأن المسلمين هم الذين إيش؟ يؤمنون بالرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. أما هؤلاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أما حسن الترابي فهذا أضل القوم، أضلهم، أكثر واحد ضلالا. هذا يقول فالدين عالمي والله للجميع، والله لم يرسم الحدود الطبيعية السياسية، لأن الأديان جميعها عالمية. هذا من مجلة الوعي عدد كذا. ثم يقول إن جميع أهل الكتاب سواء كان الكتاب قرآنا أو توراة أو إنجيلا هم مؤمنون، وهم جميعا يعبدون الله ويسجدون له. الذي نعرفه من كتاب الله أنهم ماذا يقولون؟ إن الله ثالث ثلاثة، المسيح هو الله يقولون، كلهم يقولون إيش؟ يعبدون الله. طيب يقول لذلك قال وهم جميعا يعبدون الله ويسجدون له. ربنا يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال لذلك يجب التعاون بينهم والتوحد والوقوف في وجه اللادينيين، مجلة الوعي. يقول أيضا إن الوحدة الوطنية تشكل واحدة من أكبر همومنا، الوحدة الوطنية، وإننا في الجبهة الإسلامية نتوصل إليها بالإسلام على أصول الملة الإبراهيمية. هذا هو اللي طلع إيش هذا اللقب والله أعلم، ها؟ وهذا هلك مات يعني من زمان طلعين لقب إيش الإبراهيمي الإبراهيمية، التي تجمعنا مع المسيحيين بتراث التاريخ الديني المشترك وبرصيد تاريخ من المعتقدات والأخلاق. وإننا لا نريد الدين عصبية عداء، ولكن وشيدة إخاء في الله الواحد. هذا من مجلة المجتمع الإخوانية صادر في الكويت. يقول قال في مؤتمر الحوار بين الأديان الذي عقد بالخرطوم بتاريخ كذا، يقول وكان ذلك في محاضر بعنوان الحوار بين الأديان التحديات والآفاق، يقول إنني أدعو اليوم إلى قيام جبهة أهل الكتاب، جبهة أهل الكتاب، وهذا الكتاب هو كل كتاب جاء من عند الله، انتهى. وقال إن البعد عن عصبية الدين والتحرر من التعصب المذهبي هو الباب المفضي إلى حوار حقيقي بين الأديان. فإذا ترك أهل الأديان التعصب كل لمذهبه وملته وأقبل على دراسة الأديان بعقل متفتح كان أحرى أن ينكشف له الأصل الواحد لهذه الأديان واشتراكها في القيم الأساسية التي تدعو لها. وهذه هي دعوتنا اليوم، دعوة من؟ إخوان المسلمين، أن تقوم جبهة، جبهة أهل الكتاب. والكتاب عندنا يطلق ويراد في القرآن يقصد به كل كتاب جاء به من عند الله. أما سيد قطب فيقول فكرة الإسلام عن وحدة البشرية ونفيه لعصبية الجنس واللون الوطن، واعتقاد في وحدة الدين في الرسالات كافة، واستعداده للتعاون مع شتى الملل والنحل في غير عزلة ولا بغضاء، وحصره لأسباب الخصومة والحرب في الدفاع عن حرية الدعوة وحرية العقيدة والعبادة. هذا أيضا نحو بكتاب نحو مجتمع إسلامي. ويقول وكانت يعني رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورته الكبرى. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والذي نفسي بيده لم يفهم هذه الآية، ولا الآية هذه واضحة. فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وهؤلاء يعبدون عزيرا ويعبدون عيسى بن مريم، فهؤلاء إذا لم يكفروا بالطاغوت، إذا لم يتمسكوا بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا معبودة يستحق العبادة إلا الله، يعني هذا ما لا، ويجعل نفسه مفسرا القرآن. يقول وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول سيد قطب لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. وحينما شرع القتال في الإسلام، لما شرع وعرض القرآن حكمة القتال، قال تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والصوامع معابد الرهبان والبيع كنائس النصارى والصلوات معابد اليهود والمساجد مصليات المسلمين وقد قدم الصوامع والبيع والصلوات في النص على مساجد المسلمين توكيدا لدفع العدوان وتوفير الحماية لهم انتهى من كتاب دراسات إسلامية وغير ذلك كثير فما زالوا يبذرون هذه البذرة الخبيثة حتى ولدت البيت الإبراهيمي الباطل القائم على الباطل وما بني على باطل فهو باطل أما بعد فيبتلى أهل السنة يبتلى أهل السنة بين أصحاب هذه المناهج وبين من يزعم أن أهل السنة يقرون الكفر ويؤيدون البيت الإبراهيمي ويدعون إليه وساكتون عنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله منذ عشرات السنين لا أحد يحارب وحدة الأديان ومؤتمراتها وبناء مبنى من ثلاث طوابق كنيسة وكنيسة ومش عارف إيش ومسجد إلا أهل السنة منذ متى وأهل السنة يدعون إلى توحيد الله عز وجل ويقولون أن الدين عند الله الإسلام والدين واحد لا ثاني له ودين الأنبياء جميعا من إبراهيم عليه السلام إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين والإسلام معناه الانقياد لله بالتوحيد والطاعة والبراء المشركين وأهلهم واليهود والنصارى كفار ولا يقبل الله عز دينا غير الإسلام الإسلام بالألف واللام للعهد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الذي بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واليهود لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله والنصارى كذلك وإقام الصلاة الصلوات الخمس التي شرعت في الكتاب والسنة واليهود والنصارى ليس عندهم هذا المبنى بل قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين واليهود والنصارى لا يحجون لبيت الله الحرام وهكذا الصوم المشروع والحج المشروع والزكاة المشروعة هذا هو دين الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا دين محمد صلى الله عليه وسلم دين الذي قال به الصحابة دين الذي ندين الله عز به الذي لا يقبل هذا الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لكن أولئك هؤلاء يدعون هذه الدعوة الخبيثة وأولئك يتهمون أهل السنة أنهم هم وراء البيت الإبراهيمي هم الذين يقرون هذا هم الذين لا يستنكرونه سبحان الله ثم سبحان الله ثم سبحان الله بل ما قال ولا أنكر ولا دعا إلى توحيد الله عز وجل الخالص ولا الإسلام الصحيح ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبذ البدع صغيرها وكبيرها إلا أهل السنة إلا السلفيون الذين ما زالوا يحققون هذه الدعوة ويدعون إليها بل حتى المبتدئ حتى الصغير حتى الجديد في طلب العلم أول ما يحضر أول الدروس يتعلمها أن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص لله وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن الشرك صغيره وكبيره منافر التوحيد كله أو أغلبه وأن البدعة تنافي الاتباع وأن الشرك والبدعة قرينان كما أن الإخلاص والمتابعة قرينان فلا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا بد من نبذ الشرك والبدع فكيف بعد ذلك يتهمون بأنهم يقرون البيت الإبراهيمي أو إلى آخره بل هؤلاء المنحرفون المنشقون من الإخوان المسلمين وهم السرورية فلا تجد عندهم تأويل للصفات ولا عبادة للقبور وإنما عندهم تكفير للولاة فإما أن تكفر معنى الولاة وتسبهم ليلا ونهارا، وإما أنت معهم ضال مضل. والله إن بعضهم ليسمي مبتدعا كبيرا مشهورا إباضيا يجمع عقيدة الخوارج والمعتزلة والصوفية ويقول بالتقية ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسميه سلطان العلماء ويسمي علماءنا ومشايخنا علماء السلطان. هذا الخبيث المخبث يستعمل التقية يقول لا أكفر الصحابة، وكتبهم ملأ بتكفير الصحابة. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يكفرهم أصلا ما يعتقد أنهم صحابة، فلما يقول أنا لا أكفر الصحابة وأقول رضي الله عن الصحابة، طيب وفلان فلان هذا أصلا مش صحابة، فقلت رضي الله عنهم. فيأتي المغفل فيقول كيف تتهمون هذا المفتي هذا الشيخ سلطان العلماء بأنه يكفر الصحابة؟ أهو اسمع ماذا يقول، يقول ماذا؟ ها هو يقول رضي الله عنهم، هو ما يعتقد أن فلان أو فلان صحابة، فهو لا يعتقد أن هؤلاء ممن يشملهم رضي الله عنهم، انتبهتم؟ ثم يقول أنا لا أكفر الصحابة، لأن الكفر عنده كفران، كفر بالله عز وجل وكفر النعمة. وكافر النعمة عن العاصي ولو حلق لحيته، عاصي لا يدخل جنة، الجنة عليه حرام، حال وحال الذي إيش يزعم بأن الله لن يبعثه، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، وهذا حالق اللحية، كلاهما مخلص في نار جهنم. فيقول أنا لا أكفر العاصي، يقصد ماذا؟ لا أكفر تكفير ملة، لكن أكفر تكفير نعمة. وفي النهاية كافر الملة وكافر النعمة مخلد في النار، تقية رافضية. وهكذا انطلت هذه الحيل على الإخوان وغيرهم، فعظموه وطعنوا بأهل السنة، هذا سلطان العلماء وهؤلاء أهل السنة علماء السلطان. الله المستعان. صبر اصبروا، هذا الإيمان له إقبال وإدبار، هذا الالتزام والاستقامة، هذا الاعتقاد يرتفع تارة أمره وينخفض لكن لا ينتهي. وهكذا مرت عصور، الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من المسلمين ويحقق التوحيد يعذب ويقتل ويطرد ويسجن، أقل شيء يستهزأ به ويسخر به. فصبر من صبر وأظهر الله من أظهر. فإن أراد الله أن يستعملك بطاعته ويختارك اختيارا، إن صبرت على هذا الدين اختارك الله عز وجل، فأنت في اختبار وابتلاء ما وجدناه لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فاصبروا واحتسبوا واثبتوا، اثبت أحد، فوالله ليس ثم دين صحيح إلا واحد، والليبراليون والعلمانيون والحداثيون يدعون إلى لا دين، وهؤلاء يدعون إلى الدين غير صحيح، فكلاهما يحارب الإسلام، منهم من يحاربه صراحة ومنهم من يحاربه ماذا يا أخوان؟ خفية، فهو يحارب الاعتقاد الصحيح ويحارب المنهج الصحيح ويحارب السنة. فإن جاءت الأحاديث وإن كانت متواترة جعلها كلام باطل أحد، يعتمدون القصص والمنامات والخرافات إذا قالها إباضي أو رافضي أو صوفي. وإذا جاءهم الحديث رواه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول قال هذا أحد لا تقبل به عقيدة، فقدموا منامات مشايخهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تجد من المسلمين من يعظمهم ويبجلهم ويرأسهم ويرفع صورته، والذي يدعو إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم إلى الكتاب والسنة يهان ويشتم ويتهم وإلى آخره. لكن ما ضرك يا عبد الله إذا كان الذي يمدحك أو يذمك ميت ابن ميت؟ أنت أهم ما يكون عندك يا عبد الله أن ترضي الله عز وجل الحي الذي لا يموت. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.